بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى شرع ومنهاج في لقاء جديد يجمعنا بضيف في لقاءات البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. أهلا بكم،
حياك الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذا أهلا بشيخنا، أهلا بكم. حديثنا اليوم امتداد لحديث سبق في الأسبوع الماضي عن الاختلاف أحكامه والموقف منه في جزء ثاني ثالث ومحاور غاية في السخونة. الحديث وقف بنا عند الخلاف، خلاف الديانات. ذكرتم تقدمة وذكرت ذلكم النص الذي ما يقرأه المسلم إلا ويتخوف، عندما قال عليه السلام تفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة، وذكرتم شرحا يسيرا عنه. هل من تذكير لما ذكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لما خلاصة ما تقدم من الإشارة إليه في مسائل الخلاف، نقول إن ثمة فرق بين أمر الله عز وجل وإرادته الكونية وبين أمر الله وإرادته الشرعية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا كونا فلا بد أن يصير الناس عليه، والله عز وجل إذا أراد شيئا فلا بد أن يقع، وثمة أمور شرعية يريدها الله سبحانه وتعالى ويجعل للناس الخيار فيها، وهذا لا يكون إلا لمن له مشيئة مما جعله الله عز وجل في مخلوقاته، وذلك ممن يملك شيئا من الإرادة أذن الله عز وجل لهم بمخالفة أمره الشرعي وإرادته الشرعية، لا أمره ولا إرادته الكونية، لأنه لا يخرج مخلوقا عن إرادته وكذلك أمر الكوني. إذا قلنا هذا وفهمنا وأدركنا هذا، من أعظم ما جعل الله عز وجل له إرادة في ذاته ومشيئة بعد مشيئة الله عز وجل هو الإنسان، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله عز وجل جعل للإنسان مشيئة ولكنها بعد مشيئة الإنسان، بخلاف بقية المخلوقات وذلك كالجمادات من الأبرام من النجوم والكواكب وكذلك أيضا المجرات وكذلك أيضا الحجارة والرمال والرياح والسحب والأمطار ونحو ذلك، فهذه جمادات ليس لها مشيئة، وإنما تتصرف بإرادة الله عز وجل وأمره القدري الكوني. أما بقية جملة من المخلوقات وذلك على رأسه الإنسان له مشيئة يجعلها الله سبحانه وتعالى تعالى فيه، وهذا موجود أيضا في بعض جنس مخلوقات الله سبحانه وتعالى كالحيوان. الحيوان أيضا لديه شيء من الإرادة يجعله الله عز وجل فيه، ولهذا يحاسب الله عز وجل حتى البهائم في بعض مخالفاتها الفطرية التي تعرف حتى ما غرس فيها فطرة، كما جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يختص للشاة القرناء من الشاة الجماء. المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل الإنصاف يكون العدل يكون بين البهائم في الأرض، وفطرهم على معرفة هذا الحق الذي يكون بينهم، ثم هم إن خالفنا هذه البهائم خالفة أمر الله سبحانه وتعالى عاقبها الله عز وجل يوم القيامة، ثم يقول الله عز وجل لها كوني ترابا، وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة. إذا فهمنا هذا وأدركنا هذا، أدركنا أن الله سبحانه وتعالى يجعل في نفوس البشر ما يجعلها تريد أو تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فالله يأمر بالصلاة ثم يتركونها، ويأمر بإتيان الزكاة ويتركونها، يأمر بتوحيده ويتركونها، يأمر الله عز وجل بأداء الحج ويتركونه، وغير ذلك من أوامر الله سبحانه وتعالى. هذه المخالفة هي المشيئة التي جعلها الله عز وجل في الإنسان، فاختص الله عز وجل الإنسان بالعقل يدرك به أوامر الله سبحانه وتعالى ويدرك به شأن أمره، يدرك الله عز وجل به شأن أمره. ما هو شأن أمر الإنسان؟ شأن الإنسان وأمره في الدنيا ما يصلح حياته، يعني أن الإنسان في ذاته قابل لما يسمى بالتطور وكذلك أيضا التقدم وكذلك أيضا الابتكار والإبداع، ولهذا تجد البهائم منذ أن خلق الله عز وجل الأرض تجد النشاة والبقرة والإبل والطائر نمط حياته واحد، وذلك بعشه وكذلك مأكله ومشربه نمطه واحد لا يتغير، ولهذا غير قابل هذه الخصيصة العقلية غير موجودة في هذه المخلوقات، ولكنها موجودة في الإنسان، موجودة في الإنسان. فتجد الإنسان في هذه السنة وفي هذا العقد في هذا القرن يختلف عن السنة التي تليها، وكذلك أيضا في القرن الماضي يختلف عن القرن الذي قبله، وهكذا يتقلبون بحسب ما يتيم الله عز وجل من مكام وعلم يستطيعون به أن يتطور. كذلك أيضا بالنسبة للبهائم الله عز وجل سلب هذا الأمر، فتجد نمط حياة مأكل ومشرب وإدراك البهيمة اليوم هو إدراكها في زمن آدم، في زمن آدم عليه السلام لم يكن ثمة تغير. والسبب في هذا أن الله عز وجل لم يعطيه عقلا، وعطى الله عز وجل الإنسان شيئا من الإدراك، وهذا الإدراك هو الذي يبصرهم بشيء من معرفة حياته من جهة النجاة، وكذلك معرفة الهلاك. إذا أدركنا هذا فإن ما يخالفون به أمر الله سبحانه وتعالى هو الذي يعاقب الله عز وجل عليه الخليقة بالعقاب في الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة، فينزل الله عز وجل عليهم من عقابه في الدنيا العاجل، وينزل الله عز وجل عليهم أيضا في عقابه في الآخرة بقدر لمن خالف أمر الله عز وجل من أهل الإيمان إن شاء الله عز وجل، والمشركون يخلدون في النار وهم على مراتب أيضا في عقابهم لاختلاف أمر الله سبحانه وتعالى.
المحاور كثيرة، أذنتم بإيراد بعض الشبه التي يريدها بعض الناس. نعم. وهي ليست شبه، هي فتاوى يريدونها في مقالاتهم. يقول أحدهم الإسلام أحد الديانات، هناك ديانة نصرانية، هناك أيضا ديانة كاليهودية، كلها بالإمكان أن تصل إلى رضا الله وبهذا تصل إلى النتيجة دخول الجنة، ليست حكمة للمسلمين. هل هذا كلام صحيح؟
قبل الكلام على الفرع لابد من الكلام على الأصل، وذلك أن أصل البشرية هو آدم، وأصل هذه الشرائع كلها هو الدين الذي أمر الله عز وجل به، هو الدين الإسلامي. الدين الإسلامي هو عام لكل الأنبياء، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم إن الدين عند الله الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول في الآية الأخرى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام واحد، ولكن ثمة شرائع دخلها التبديل والتحريف، وذلك اليهودية والنصرانية، وثمة أيضا شرائع الله عز وجل غيرها وأدخل عليها النسخ والتغيير، فوجب أن يؤخذ بحكم الله عز وجل المتأخر والذي أذن الله عز وجل وأمر بترك المتقدم منه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل من شرائعه أعمارا، وهذه الأعمار جعلها الله عز وجل صالحة لزمان معين، فالله عز وجل جعل شرائع تصلح لزمن، وجعل الله سبحانه وتعالى شرائع أخرى تصلح لزمن آخر، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل شريعة وحكما صالح للجميع، ويجعل الله عز وجل حكما صالح لفرد أو لجماعة أو لزمن أو نحو ذلك، فجعل الله عز وجل شريعة الإسلام صالحة لسائر الأمم وسائر الشعوب، وكذلك أيضا لسائر الأزمان مهما تبدلت وتقدمت إلى قيام الساعة. لهذا الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأرسله الله عز وجل كافة للناس، فليس ثمة استثناء من هذا، لا يستثنى حتى الجن، فضلا عن أجناس الناس، وذلك أن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني جميع الناس أنت رسولهم، سواء كان الأجمي والعربي أو الأحمر أو الأبيض أو غير ذلك من أجناس الناس، فمخاطبون بأمر الله سبحانه وتعالى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله إشارة إلى أن اليهودية والنصرانية وهم أقرب الناس إلى أمة الإسلام من جهة الزمان، وكذلك أيضا من جهة الرسالة، بخلاف الوثنيين وكذلك المجوس وغيرهم أيضا ممن يعبد الكواكب من البابليين وغير ذلك، فتجد أن الله سبحانه وتعالى خاص هاتين الأمتين بالوعيد الشديد أن غيرهم من باب أولى. وأما ما يتعلق بأن من يقول بعض الناس أن ثمة شرائع يجعلها الله سبحانه وتعالى للأمم، أمم سابقة لديها كتاب ونحو ذلك، وكذلك أيضا الناس هذه الطرق التي يأخذونها بإيجاد الإله وكذلك العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، نقول إن الله عز وجل أولا جعل دينه الصحيح واحد، ولا يمكن أن يتعدد صحة الدين إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى به. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى جعل الشرعة التي وصى بها نوح ووصى كذلك آدم ووصى بها إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام هي الشرعة واحدة. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أمر الله عز وجل بسائر الأنبياء من نوح عليه الصلاة والسلام إلى زماننا بدين واحد، أقيموا الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. هذه الشرائع الماضية دخلها إما تحريف فدخلها من آراء الرجال من الأحبار والرهبان، دسوا في ذلك ما يتعلق بالتوراة والإنجيل، وكذلك أيضا أدخلوا فيها من الهوى، وكذلك أيضا من تبديل دين الله عز وجل سواء بمعناه وتحريفه ما ليس من دين الله سبحانه وتعالى، ومنه ما لو كان من قائم من أمر الله سبحانه وتعالى وباقي وجزم بأنه ليس لم يدخله تحريف أن الله عز وجل نسخه. فإذا علمنا هذا وأن الله عز وجل بين تحريف الكتاب اللي في التوراة والإنجيل ليس لأحد أن يعتدي على المشرع سبحانه وتعالى، وذلك أن الذي يقول اليهودية والنصرانية تفضي أو تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى ويطريق إلى الله، نقول من الذي أنزل التوراة والإنجيل؟ الذي أنزلها الله عز وجل هو الذي يملك نسخها، فإذا كان الله عز وجل أدخل في دين الإسلام نسخ، فإذا كان فيه أحكام في أول الإسلام تختلف عن آخره، وآيات نسخت وهي في الإسلام، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، الله عز وجل أثبت النسخ في كتابه وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد أن يأخذ من شريعة محمد الواحدة السابق ويدع اللاحق الذي ثبت في ذلك نسخه، وذلك أن الله عز وجل أول ما شرع في الإسلام كما جاء في حديث عائشة في الصحيح شرع صلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأبقيت وقرت صلاة السفر. الله عز وجل ينسخ ما يشاء من شريعة واحدة فضلا عن شرائع أخرى، لأن الدين لله، ليس للإنسان أن يجعل الدين لنفسه أو لأحد من الناس يقول هذا أريد أن أعمل بذلك. الذي يقول اليهودية والنصرانية هي شريعة سماوية، إذا لماذا لا يأخذ بالشرائع السماوية المثبتة ومحل اتفاق في شريعة الإسلام ونسخت بعد ذلك؟ ولماذا لا يجعل صلاة العشاء ركعتين ويجعل كذلك أيضا المغرب ركعتين ويجعل الظهر والعصر ركعتين؟ ومن قال بذلك وعمل بهذا وأقر بأن هذا عمل صحيح فهو كافر بالله سبحانه وتعالى والشريعة واحدة ومحكمة، ويقر بأن الله عز وجل هو شرع بهذا، فكيف بشرعة قد دخلها التحريف وأمر الله عز وجل بتركها إلى غيرها؟ قد جاء في من حديث عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وجد بيده قطعة من التوراة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وللعلم فإن اليهودية من جهة نصها في كتاب التوراة أقل من النصرانية من جهة التحريف، التحريف المعنوي دخل في اليهودية، ولكن التحريف اللفظي فإنه في النصرانية غلب فيها التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، أما بالنسبة لليهودية دخل فيها التحريف المعنوي، وأما بالنسبة للتحريف اللفظي فهو قليل. وذلك مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأخذ بالتوراة وكذلك التداري بها باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد نسخ هذه، ولهذا خاطب الله سبحانه وتعالى اليهودية والنصرانية واليهود والنصارى بترك ما كانوا عليه. لهذا الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. المراد بالأرباب هم الذين يتخذون أولئك مشرعين من دون الله سبحانه وتعالى، فجعل التشريع إنما هو لله كما قال الله عز وجل: إن حكم إلا لله. فالله سبحانه وتعالى جعل الحكم إليه لا ليهودي ولا لنصراني بل ولا إلى مسلم، فليس لأحد أن يحكم إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى.
إذن لي أن ننتقل من هذا المحور الهام وأعد إن شاء الله بالعودة إليه، إن بقي في الحديث بقية والوقت أيضا مع جزئيات مهمة وشبهة أيضا يريدها من يريدها. الموقف الشرعي وأيضا التوجيهي لمن يستمع إلينا ويشاهدنا الآن ممن يرى خلاف الفقهاء سواء كان من العلماء أو من عامة الناس.
بالنسبة لاختلاف الفقهاء، ينبغي أن نعلم أن الفقهاء من جهة مأخذهم واحتجاجهم على أقوالهم أنهم يتباينون من جهة منزع هذا القول، وأن منهم من بلغه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان الخلاف في ذلك في فهمه ولفظه، ومنهم من لم يبلغه الدليل من جهة الأصل فاجتهد رأيه لعدم ورود الدليل فيه، وهؤلاء يختلفون من جهة قيام العذر فيهم، ومنهم من نظر إلى دليل وظنه صحيح وظن أن الدليل في ذلك صحيح وهو من جهة الحقيقة ضعيف، ومنهم من نظر إلى دليل صحيح فظنه ضعيفا فتركه وهو من جهة الحقيقة صحيح. ولهذا ينبغي أن ننظر إلى هذه الاختلافات وأسبابها، ربما يزول السبب ويزول في ذلك أثره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لهذا نقول إن النظر إلى اختلاف الفقهاء ينبغي أن يرتبط بآلة النظر التي كانت عند العالم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة وجاء بالوحي من الكتاب والسنة، كانت السنة مفصلة مبينة للقرآن، السنة أكثر من القرآن من جهة حروفها وكذلك أيضا ما جاء في تفصيلاتها من أحكام وتشريعات. ولهذا يقول غير واحد من العلماء إن السنة قاضية، يعني مفصلة مبينة للقرآن، وهذا المراد من ذلك، وهذا هو المراد من جهة اختلاف الفقهاء وسببه، أن هذه الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكثرتها ووفرتها لم تدخل كل البلدان. العلماء تباينوا في هذا، منهم من كان شديد الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد، ومنهم من كان باقيا في بلده ولم ينتقل للبلدان الأخرى إلا نزر اليسير كحال مالك، ومنهم من انتقل وكان انتقاله في ذلك أمرا يسيرا في هذا كأبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من كان انتقاله أوسع من هذا كالإمام الشافعي رحمه الله فقد انتقل إلى اليمن وإلى مكة أكثر من مرة، وكذلك أيضا المدينة وإلى مصر، وكذلك إلى بعض بلدان الشام. ومنهم من أكثر تنقلا في هذا فكالإمام أحمد رحمه الله فإنه أكثر الأئمة الأربعة تنقلا. وهذا الأمر، هذه الأدلة التي كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في صدور الصحابة فانتقلوا. أبو حنيفة رحمه الله ما أدرك كل الأدلة، الإمام مالك رحمه الله فاته شيء منها، بل الإمام أحمد رحمه الله أيضا، كذلك الإمام الشافعي أيضا. هذا الأمر هم عذروا من جهة الحقيقة بأخذهم أو احتجاجهم بدليل ضعيف، يوجد مثلا من ما يعضده في باب آخر، أو ربما احتج أحدهم مثلا بالقياس، أو احتج مثلا بالرأي أو نحو ذلك، أو بأثر من الآثار، أو بنى على أصل براءة مع وجود ناقل عن هذا الأصل، فحينئذ كان الاحتجاج في ذلك ليس في محله لورود ما هو أقوى من الأدلة. لهذا نقول إنه لا بد من معرفة منزع ذلك العالم إذا كان منزعه في ذلك صحيح، يعني أن الدليل بلغه وأنه صحيح، ولكن الخلاف في فهم الدليل وله أثر في هذا. لهذا نقول إنه لا بد أن يعرف منزع العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الخلاف، وأن نعلم أيضا أن الشذوذ والخروج عن الحق من غير قصد أن هذا يقع من كل أحد حتى لو كانوا من الأجلة. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خفي عليه شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا لأصحاب رسول الله فإنه لمن كان بعدهم من باب أولى. يعني الصحابة الذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام فاتتهم من السنن وخالفوها، لا من جهة التعمد، ولكن أنهم لم يعلموها فقام العذر فيهم في ذاتهم، ولم يقوم العذر في المقلد، لأن المقلد قد علم وجاءه الدليل. لهذا نقول أن الصحابة ما كلهم منذ أن بزغ فجر الإسلام ونزل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جلساء النبي فأخذوا الوحي كله، لديهم من مصالحهم ومشاغل، منهم من كان مشغلا بالجهاد فما أدرك كثيرا من الأحكام، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يفوته الحديث والحديثين، ومن يفوت المئة والمئتين ونحو ذلك، وإنما تقسمت في مجموعهم فصنفت عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أحاديث ودواوين، ما فات هذا موجود عند هذا، وهي عند المتأخرين أيسر من جهة التناول. لهذا الذين ينظرون إلى كلام الفقهاء عليهم رحمة الله أن الإنسان يأخذ منه ما شاء ويتخير منه ما شاء من غير النظر إلى سبب الاختلاف ومورده، نقول إذا بلغ العالم الدليل ونظر فيه وكان له سلف في جانب المخالفة فإن هذا من خلاف الرحمة. وأما إذا علم الإنسان أنه خالف دليلا صريحا أو خالف إجماعا ظاهرا بينا وأن الدليل لم يبلغ ذلك العالم، لا يجوز لأحد أن يقلد ذلك العالم، لأن العذر قد قام فيه، والعذر لم يقم فيك كمقلد، لأنك علمت أن الدليل قد فاته وقد أدركك ذلك الدليل، فوجب عليك أن تأخذ بهذا الأمر. لهذا نقول الذي يقلد مثل العالم كحال الإنسان مثل الذي يريد مثلا بعض الأطباء يقلد مثلا ابن سينا والفارابي أو الكندي أو غير ذلك مما تكلم مثلا في النظر أو في بعض العلوم الطبيعية ونحو ذلك، يقول هؤلاء نحن نقلدهم. نقول هؤلاء في زمانهم كانوا حذاق من جهتي في باب من الأبواب، ولكن قد استجد أو جاء من الأدلة، وهذه الأدلة الموجودة لدينا في المعرفة سواء كانت في علم الكلام أو كانت مثلا في علم الطبيعة أو الطب أو نحو ذلك، هذه الأمور هل هي موجودة ما قبل ابن سينا والفارابي أو غير ذلك؟ نعم موجودة قبلهم، وحينما كانت موجودة قبل لماذا لم يقفوا عليها؟ نقول الله عز وجل قد جعل لكل أحد قدرة. هذه الأدلة ما كانت موجودة لماذا؟ لأنها موجودة كامنة في الطبيعة وجدت عند من جاء بعدهم. هل لأحد يقول أن يقلد فلان الفلاني الذي اتضح خطأه مثلا في هذا الأمر، اتضح خطأه مثلا في قانون قد وضعه أو نحو ذلك باعتبار أنه سبق؟ كذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الشريعة، الشريعة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي سبحانه وتعالى، وكانت موجودة في الصحابة، منهم من أدرك منها شيئا ومنهم من لم يدرك. ليس لأحد أن يأخذ الحق من أحد ويجعله فيه ثم يتعصب له ويقول حينئذ أني أختار من أقوال العلماء ما أشاء لديني. لهذا الإنسان إذا كان لا يستطيع مثل هذه الأشياء لبدني إذا أراد أن يختار فيها في جانب طبيب، فضلا أن يكون كذلك أيضا في حق الله سبحانه وتعالى، هل هذا يغلق باب الاجتهاد، وأن الإنسان كذلك أيضا العامي يأخذ من أقوال الفقهاء ما وافق الدليل وأن له يدرك الدليل وهو من العوام؟ نقول لا يلزم من هذا، ولكن عليك أن تعلم أن العلماء والفقهاء عليهم رحمة الله قد خالفوا الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار يسير، وأن غالب ما رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا به من جهة الرواية فهو حق، ولكن لديهم خلاف، وهذا الخلاف هم معذورون فيه لمخالفتهم فيه لقصور الآلة التي وصلت إليهم، فقالوا بخلافها. إذا عرفت الحق وبان لك وخالف إماما حرم عليك أن تأخذ بذلك الإمام. لماذا؟ لأنها مقتضى هذا جعلت النبي عليه الصلاة والسلام في كفة وذلك العالم في كفة. لهذا كثرت الأقوال مع امتداد العصور، ونحن في 1400 وشيئا من الأعوام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأزمنة فيها من المئات والآلاف من العلماء في جزيرة العرب وفي الشام وفي العراق وفي مصر وفي المشرق وفي المغرب. هؤلاء العلماء دونوا وكتبوا، كل واحد منهم لديه زلة في كتابه في أمور الحلال والحرام ومن أحكام الدين ومن مسائل العقيدة. إذا جمعت هذه الزلات من كل العلماء من 2000 أو 3000 عالم ثم أردت أن تصنع فيها مدونة وتنسبه لعلماء الإسلام، هذا من الخطأ. لماذا؟ لأن هذا العالم سيبعث يوم القيامة ومعه كم من العدل، ما أخذت من عدله إلا ما شذ فيه، وتأتي أنت بهذه الشذوذ المتنوعة وتنسبها إلى علماء الإسلام، هذا ليس من الإسلام في شيء. لهذا نقول إن ما يتعلق في مثل هذا في خلاف الفقهاء عليهم رحمة الله علينا أن نعلم أولا أنه لا أحد مقدم على الدليل، لا أحد مقدم على الدليل. فإذا جاء الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر لك، فعليك ألا تحتج بقول فلان وفلان، لأنك يوم القيامة ستسأل عن اتباع النبي بالدليل الذي جاء به لا عن اتباع فلان. ولهذا الله عز وجل يقول: ماذا أجبتم المرسلين يوم القيامة؟ وهذا سؤال الله عز وجل للأمم وللشعوب، ولا يقال لماذا اتبعت العالم الفلاني. إذا ظهر الإنسان الدليل قد يضعف العامي عن إدراك الآلة وإدراك الدليل، حينئذ يقلد عالما قد وثق فيه في دينه لضعف آلته وأهليته لمعرفة الدليل وتحليله وكذلك معرفة الحق من الباطل.
إن أذنتم قبل إغلاق هذا الحديث في هذا المحور أن يكون حديثنا وحديثكم إن أذنتم في محورين. الحديث الأول فيما يتعلق بطالب العلم بالعالم الذي يقدر وربما يصل إلى مرتبة، يعني أنا أقول ربما يصل إلى مرتبة التقديس لهؤلاء الأمة الأربعة، وهم على عين ورأس بلا شك، وهم فقهاء وقد وصلهم ما وصلهم من الأدلة، مع يعني ينظروا إلى هؤلاء الأربعة إن اتفقوا على مسألة فثم القول الراجح وثم الحق، وهناك أيضا كفة آخرون يرون إليه عليه الصلاة والسلام وصحابته، بل فقهاء من صحابته وما أثر عنهم ويقدمون ما نقل عنهم. ما التوجيه لكل الفريقين؟ ثم ماذا، ما هو فرض العامي؟ ما التوجيه للعامي الذي يريد أن يستفتي؟ هل يستفتي أي عالم؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة الكثرة والقلة من جهة الصواب والخطأ مع من يكون، نقول أولا لابد أن نعلم أن ثمة قرائن تدل على ورود الصواب عند طائفة معينة دون طائفة أخرى، وهذه قرائن لا أدلة قطعية. من هذه القرائن الزمان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قائل منهم بقول ولم يخالفه في ذلك أحد فهذا من القرائن القوية على أن قوله هو الصواب، وذلك أننا حينما نتبع الوحي وهم أقرب الناس إلى الوحي، إذن فهم أفهم الناس لتلك اللغة التي جاء بها الوحي، وذلك أن ضعفنا من جهة اللغة، ولو كنا عربا سلالة عربية ومن قبائل عربية ولكن دخلتنا العجمة، والعجمة التي نتكلم فيها لو كنا في الصدر الأول ما استطعنا أن ننسب إلى العرب من جهة التلفظ بالكلام، وذلك لورود اللحن وضعف البلاغة وغير ذلك بخلاف الصدر الأول. لهذا تجد كثيرا من كتب التفسير الموجودة التي يحفل بها الخاصة لو كانت عند الصدر الأول لمجوها. لماذا؟ لأنهم يفهمون القرآن سليقة، لا يحتاجون إلى شيء من المعاني التي ربما يتكلم بها المتأخر حتى يوصلها إلى المتلقي والسامع. القرينة الأولى على ما تقدم هي مسألة الزمان، لابد أن نعلم أن الصدر الأول هو أولى بالصواب من جاء بعده. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري كما في مسلم أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي معه صلاة العشاء فنبقى في مسجدنا، فرجع إلينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما زلتم مكانكم؟ قال: قلنا نعم. قال: فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعاد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعادون أصحابي، أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون. هذا التفضيل من النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه أمان للأمة، إذا فقد فإنه أمان للصحابة، لأن الصحابة أمان لأمتي، وهكذا يبدأ التسلسل. لماذا هذا الأمر؟ لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم أزكى الناس قلوبا وأنفسا، وكذلك الذين قربوا من النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس. لا يعني من ذلك عصمة، ولكن إذا أردنا التفاضل في هذا نجد أنهم خير القرون الذين جاء بعده، لذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر في أقواله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مميزا أن هؤلاء الصحابة كثر، ولكن أيضا أنهم في داخلهم يتمايزون، كما جاء في حديث الأرباط بن سارية: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، خاصة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا من أمارات نبوته أن ثمة خلفاء راشدين يكونون بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم أقرب الناس إليه. هذا من جهة الزمان. أما من جهة الأخرى، من جهة الكثرة والقلة، أعلى الكثرة وأعظمها هو اتفاق الأمة على باب من الأبواب، فهذا قطعي في حرمة الخروج عنه. الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويبتغي غير سبيل المؤمنين. الله عز وجل بيّن أن الاختلاف في ذلك هو ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. الله عز وجل بيّن أن الخلاف في ذلك إنما الاختلاف على مسألة الإجماع في ذلك هو خروج عن مراد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يتعلق في خروج عن الإجماع، يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، يعني من خالف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك في مسألة المسائل الإجماع قد خالف الدين. كذلك أيضا إن الذين يأتون بعد الصحابة في هذا الباب، سواء كانوا من التابعين أو اتباع التابعين، فإنهم أيضا قد خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يخرج عن ذلك. كلما كانت الأمة كثرة فهذا قرينة على الصواب، لا دليلا قطعيا إلا إذا كان إجماعا. فإذا كان ثمة جمهور في مسألة من المسائل فهذا قرينة على صحته، ما لم يكن الدليل أوضح وأصرح عند جماعة ولو كانت قليلة. الحث على الجماعة جاءت فيه أدلة كثيرة. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول الله عز وجل في كتابه العظيم: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فالله عز وجل حذر من سلوك الذين اختلفوا وأمر بالاجتماع والاتحاد والالتحام. جاءت كذلك أيضا عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني كلما كان الإنسان للجماعة أقرب فهو إلى الرحمة أقرب. ما هي الجماعة؟ هل جماعة من الأمم كلها؟ ليس مراد بالجماعة، لأن النبي حث على الجماعة، مع أن النصارى في زمنه وكذلك أيضا فارس والروم وغيرهم بل من المشركين في ذلك الزمن في الصدر الأول هم أكثر من القلة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المراد بالجماعة هي جماعة التي كانوا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أقرب في هذا إلى الحق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى، وأن العبرة بمن كان على الحق أنهم هم الجماعة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. يعني الغربة التي بدأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحث على الجماعة فيها وعدم التبرك كذلك أيضا تكون في آخر الزمان. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع وحذر من الاختلاف، وهذا الاختلاف في ذلك الذي يكون دافعه الهوى والشهوة وكذلك أيضا المطمع من مطامع الدنيا.
أفهم حديثكم أن الفقيه العالم يتبع الدليل، لا يتبع قول مثلا الأئمة مع مثلا ويطرح ربما أقوال الصحابة أو يعني وهو يعلمها يشكك ربما في وصولها أو في سندها. ماذا بشأن العامي؟
هو بالنسبة لما يتعلق الجزئية التي ذكرت إليها في السؤال الأول، وهي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والمروي عنهم، ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله من أقوال ينبغي أن نقسمه إلى قسمين: أقوال قال بها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما يخالف الدليل ويعارضه، فما كل الصحابة قد بلغتهم الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد من الممكن عند المتأخرين، من الممكن لا أنه المتحقق في المتأخرين، من الممكن عند المتأخرين أن يقفوا على الأدلة المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من المتقدمين، وذلك أنها قد حوتها بطون الكتب مما لم يجد عند غيره. في الأحاديث التي جاءت عن أبي هريرة وهي بضعة آلاف، فاتت أحاديث منها ما هي ما رواه مثلا عمر وكذلك عائشة وأنس بن مالك، أين هي؟ منها ما هي موجودة عنده ومنها ما ليس موجودا، وهي موجودة عند الجميع، فالممكن أن يتناول الإنسان. ولهذا نقول أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى استفرغوا وسعهم بالاتباع فيما لديهم وفاتهم شيء من ذلك، وهذا يقسم فيهم بين كثرة وقلة. الأمر الثاني ما وافق الأدلة، ما وافق الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يكون محل اتباع. ما لم يخالف دليلا باعتبار الدلالة ظنية أو الدليل في ذلك في ذلك ظني، هنا إذا نقول هذه مسألة من مسائل الاجتهاد، مسألة من مسائل الاجتهاد. لهذا عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله يقول إني لا أحب أو ما أحب أن رسول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا وأجمع، وذلك أن الإنسان إذا خالفهم في أمر اتفقوا عليه عد ضالا، وأنهم إذا اختلفوا فاتبعهم الإنسان على ما اختلفوا فيه كان اختلافهم في ذلك في ذلك رحمة. ولهذا قد عرض بعض الفقهاء على الإمام أحمد رحمه الله ما جمعه من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سميه كتاب الساعة، سميه كتاب الساعة إن الرحمة. لماذا ذكروا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وما ذكروا الاختلاف جميعا؟ لأن من الفقهاء من يشذ في مسألة من المسائل ونحو ذلك، الصحابة عليهم رضوان الله لأنهم يتفقون على الأصول، وأن لو اختلفوا يختلفون على جزئيات أو على مفاهيم يسعهم في ذلك في ذلك الخلاف.
إن أذنتم بإجمال للعام بكلام يسير تقريب له، ما الواجب في حقه إذا أراد أن مثلا يستفتي؟
بالنسبة للعوام، العوام في ذلك على حالين. الحالة الأولى عامي يستطيع في ذلك أن ينظر في الدليل ويتتبعه، وذلك أن كثيرا من العوام الذين يصفون بالعامية الآن تجد أنهم يدركون القراءة ويدركون كذلك أيضا النظر في دواوين الفقه، وكذلك أيضا لديهم حد كبير من الثقافة، بينما سمي عاميا بالنسبة للشريعة فتجده مثلا طبيبا، تجده مهندسا، ربما تجده مثلا في فن معين من الفنون، ولكنه إنما سمي عامي في باب الشريعة. ولهذا بعض الناس يظن أن العامي هو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ليس بصحيح. قد يكون الإنسان عالما في باب الأبواب لكنه عامي بالنسبة لأبواب الشريعة. نقول هذا إذا كان الإنسان يمكنه النظر عليه أن يتجرد في النظر، فإذا قلد عالما من العلماء أن ينظر في دليله، أن ينظر في دليله حتى يقوم الحجة عليه ما أمكنه في ذلك. قد يقول قائل إني لا يمكن أن أقف على كل دليل في كل مسألة. نقول كلما عظمت المسألة فعليك أن تنظر في دليلها، عليك أن تنظر في دليلها، ثم بعد ذلك ينظر الإنسان في دليل العالم. إذا أخذه فإنه يضعف لديه حينئذ البحث، جانب البحث والأمر والتكليف في مثل هذا. أما أن الإنسان يقلد عالم من العلماء وهو يملك النظر في دليله فهذا نوع من القصور. النوع الثاني من أنواع العوام الذي لا يملك النظر في الأدلة أصلا ولا البحث عنها ولا التحري، وإنما يجد من العلماء من جاره أو بلدية أو من يجد تواصل معه ويثق فيه ويشاهده في السائل العام يستطيع أن يتصل به. أما البحث عن الأدلة فالآلة ليست موجودة لديه، إما لأمية محضة أو مثلا لديه مثل قراءة وكتابة لكن لا يحسن النظر في الكتب أو ربما أعجمي أو نحو ذلك. نقول يقلد في ذلك أقرب الناس من العلماء وأصدقهم كذلك الذين يحسنون النظر في الأدلة نيابة عنه، يعني أنه يتحرى الدليل، يحكم بالدليل ويقضي به، لا يحكم بالهوى والرأي ونحو ذلك، وينظر للمتجردين الصادقين، المتجردين الصادقين الذين يبعدون عن لمعة الدنيا وزخرفها، وكذلك أيضا الميل إليها بأي نوع من أنواع الميل حتى يسلم له دينه.
ينتشر من بعض العامة أن العام فلان يعني ينهج منهج التيسير ولهذا يتجهون إليه، هل تبرأ ذمتهم؟
هو بالنسبة لمن يتبع منهج التيسير ويقصد ذلك في كل مسألة من المسائل لا شك أن هذا من الهوى، فيبحث عن من يقول له حلال في كل مسألة من المسائل ويقول إن الدين يسر، وهذا من الخطأ، وخاصة من يفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نقول من الخطأ أن من يأتي بهذا الحديث لا يكمله، وذلك أنهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أمرين لاختار أيسرهما ثم يسكت، مع أن عائشة عليه رضوان الله تقول ما لم يكن إثما، يعني أن المراد بالتيسير هو في أمور الدنيا لا في أمور الحلال والحرام. ما هو الجانب الذي يفهم فيه التيسير والتشديد في حديث عائشة عليه رضوان الله؟ ما خير بين أمرين في منزله ومسكنه ومطعمه وأكله ومشربه، إذا كان في قافلة الأيسر للناس والأسمع في الجماعة والقلة والكثرة ونحو ذلك، في الملبس وغير ذلك يأخذ النبي الأيسر والأسمح، كذلك في الطرق يأخذ النبي الأسمح والأيسر، في المراكب يأخذ الأسمح والأيسر في على الناس، في حاجة الناس إلى النزول في سفره عليه الصلاة والسلام يأخذ الأسمح والأيسر، قال ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن من الأمور التي حسم الله عز وجل أمرها فلا تدخل في جانب البحث عن جانب التيسير. فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل حكما إلا فهو تيسير. الله عز وجل يقول في كتاب العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذن أراد الله وقضى في إرادته. لأن لو دخلنا باب التيسير فإنه من التيسير لا تصلي، من التيسير لا تقوم لصلاة الفجر، من التيسير العقلي والنفسي والهوى أن الإنسان يقول
ألا تحج
وألا تجاهد في سبيل الله، وكذلك ألا تتصدق وتخرج من مالك وألا تفعل وغير ذلك، وهو باب عريض جدا، ولكن هو محدود بماذا؟ محدود بأحكام الشريعة. إذن ما هو المراد من عائشة في حديث عائشة عليه رضوان الله مخير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين، يعني من أمور الدنيا مخير بين أمرين من أمور الدنيا إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني حسم الله عز وجل أمره. إذن الحدود التي تحد ذلك الأمر هي حدود الله عز وجل، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى وحسم أمره على الإنسان أن يكون وقافا على مراد الله عز وجل.
ذا لي أنا أشغب هنا بما طرأ على بالي وربما يطرأ على بال كثيرين، بعض العلماء يظن أن التشديد والتحريم وتغليب جانب التحريم ها أولى في النظر في عمومات أو في بعض المسائل المشكلة، وآخرون لا يرون تغليب التسهيل أو التيسير، ما التوجيه؟
هي مدارس كثيرة جدا، ومنها مدارس ما لها أثر نفسي ربما، خاصة مع وطأة الإعلام وشدة الطرح الذين يدعون إلى التيسير والتسامح ونحو ذلك، حتى يعني أصبح ثمة تسيير لبعض العقليات العلمية أو بعض الدعاة ونحو ذلك، فأصبح بعضهم يتحاشى من كلمة حرام وتحاشى من كلمة لا يجوز ونحو ذلك، يريد أن يدخل في دائرة وينحى من حتى التسامح ونحو ذلك ويواكب تلك الدعوة. هذا نوع من التوجيه غير المباشر الذي تصاغ منه العقول لبعض الفقهاء وكذلك أيضا الموجهين، ولهذا ينبغي أن تكون الرسالة الأولى في ذلك إلى العلماء الذين أمر الله عز وجل بأن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى كما أراد الله عز وجل، لا كما تهوى النفوس، فضلا عن إرادة الخصوم وكذلك أهل الأهواء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أمر الله عز وجل بإرجاعه إلى الله عز وجل ورسوله، لا إلى الهوى والنفس ورغبة الناس والمجتمع. بعض الناس ربما يميلون إلى الحاجة مثلا إلى التيسير في باب من الأبواب أو مجتمع أو نحو ذلك، على الإنسان إذا ظهر له الدليل أن يحسم الدليل بما أراد الله. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بما أراك الله. إذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بما أراه الله عز وجل لا بما يرى، وإن كانت نفس النبي عليه الصلاة والسلام أطهر النفوس وأزكاها وعقله وأزكى العقول وأنقاها، مع ذلك الله عز وجل يقول له سبحانه وتعالى يقول له احكم بينهم بما أراك الله لا بما ترى أنت ولا بما يرون. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتجرد في ذلك ويبتعد عن أي مؤثر يؤثر عليه، وذلك لتنزل حكم الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن إشعار الناس أن العبرة بالدليل لا برغبات الناس. الناس في باب التساهل والتيسير لا حد لهم. الإسلام له أحكام شرعية، إذا قلنا جاملنا أهل الزمن المعاصر مثلا في أحكام شرعية، حللنا عقدة من الإسلام ثم جاء بعد ذلك بقرن حلوا عقدة، بعد عدة قرون لا يبقى من الإسلام من عقود الإسلام شيء. لهذا علينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ولو ظنت بعض النفوس المبتعدة أو الضالة أو صاحبة الهوى أن هذا نوع من التشديد. لهذا تجد مثلا الذي تنزل عليه العقوبة من أهل الأهواء سواء كان من مثلا وقع في السرقة أو في القتل أو مثلا ارتكب جرما، يرى أنه ليس من التيسير أن ينزل عليه حد السرقة، وليس من التيسير ينزل عليه القتل، وليس من التيسير مثلا يقام عليه حد الحرام. أنا أقول حكم الله عز وجل ولو لم يكن لك. كل صاحب هوى يرى أن إنزال حكم الله على هوى ليس من التيسير، وهذا هي النفوس التي تتشوف في مثل هذا الأمر مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول أنه يجب على العالم في مثل هذا أن يتمحض للدليل، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى من جهة أوامره وشرائعه أمرنا بالامتثال، وأمر الناس أيضا بالسمع والطاعة لأمر الله عز وجل. أما ما يتعلق لأن ينزع بعض الناس مثلا إلى جانب التيسير في بعض القضايا، نقول القضايا التي ليس فيها دليلا محسوما، ليس فيها دليلا محسوما، فحينئذ الإنسان لا حرج عليه أن ينزع منزع التيسير للناس إذا كان فيه مصلحة، وأن يفرق العالم بين الغايات وبين البدايات. فثمة بدايات في ذاتها نوع من التيسير، ولكنها تفضي لما هو أشد من ذلك، وذلك إلى شيء من البلاء والفتنة. على الإنسان أن لا يغلب جانب مثل احتراز من غايات ربما غايات تكون بعيدة أو ظنية. إذا كانت الغايات في هذا قطعية عليه أن يحترز حتى في أمر مباح إذا كان يفضي إلى حرام، وعليه أيضا من فقهه أن لا يشدد في أمر مكروه إذا كان لا يفضي إلى جانب محرم، فتجد يشدد في مباح يفضي إلى محرم، ولا يشدد في مكروه إذا كان لا يفضي إلى جانب محرم. وهذه من الأمور التي لا يدركها إلا من وصره الله عز وجل ونظر إلى الغايات كما نظر إلى البدايات.
الذي يرى أن هذا التشديد ربما، يعني أقول ربما، وسيأتي إن شاء الله حديث عنه مستقبلا بشيء من التفصيل، لكن ربما يكون من العالم ربما لما يرنو إليه من تربية الناس على الشدة وعلى الغلظة وأنها هي الطريقة الأولى لمخالفة النفس وبالتالي هي طريق إلى دخول الجنان. هل فعلا الفتاوى المتشددة التي ربما تكون بعيدة عن الدليل أو التصور الصحيح والتنزيل لهذه المسألة أو تلك ممن ليس
هو بالنسبة لمنزع التشديد لا يخلو زمن من الأزمنة من ينزع إلى جانب التشديد ومن ينزع إلى جانب التيسير، وينبغي على الفقهاء أن ينظروا إلى الأمر من جهة الامتثال الذاتي الذي يقوم على ذات الإنسان، أن الإنسان له أن يتورع في ذاته، ولكن من جهة القول الذي لم يحسن من جهة الدليل من الكتاب والسنة ألا يلزم الناس بذلك الدليل. قد يتورع الإنسان في باب من الأبواب، ولكن بالنسبة للناس عليه ألا يلزمهم به إذا لم يكن ثمة بذلك الدليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. وأما من ينزع منزع التشديد في أبواب الفقه والحلال والحرام فهذه طبعا أمر موجود لم يخلو منه زمن، كما أنه لا يخلو أيضا الزمن من منسلخين وكذلك أيضا باحثين عن جوانب حل عقد الإسلام وكذلك أيضا نقض عورة، وذلك بتسويق كثير من المحرمات. لهذا تجد في الشريعة التحذير من هذا وهذا، تحذير من الغلو والتنطع وتحذير من الانسلاخ والتجرد من كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك بتحليل ما حرم الله، ولهذا حذر الله عز وجل من تعدي حدود الله بتحليلها، وكذلك أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من تسويل الحرام وتسويقه بمسميات، ولهذا قد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر قال يسمونها بغير اسمها، يعني أنهم يأتون باسم حتى يشرعوها من دون الله سبحانه وتعالى ويتحايلون على أحكامه وشريعته.
ثمة مسألة تثار بين فينة وأخرى، حبذا لو أجملتم الحديث فيها، أيهما أشد حرمة أو أشد يعني عند الله عز وجل، تحريم الحلال أو ربما ما لم يقطع بحرمته، أو تحليل الحرام أو ما لم يقطع بحرمته؟ بمعنى هناك مسائل ليس فيها دليل وليس فيها ربما أمر واضح، يسارع فئة من العلماء إلى التحريم وآخرون إلى الإباحة. نادرا أن نقف أو نشاهد ناس توقفوا في مسألة أو سواها.
بالنسبة للتشديد والتفريق بين تحريم الحلال وتحليل الحرام وأيهما أشد في هذا، نقول لا بد من النظر إلى الأصل الذي أوجد الله عز وجل عليه الناس. بالنسبة للمأكولات والمشروبات وكذلك المنكوحات وكذلك أيضا بالنسبة لعادات الناس ونحو ذلك، نقول الأصل فيها الحل، فإن الإنسان إذا حرم شيئا حله الله عز وجل كان أشد الذي يحل شيئا حرمه الله أهون ممن يحرم شيئا حله الله عز وجل، لأن الأصل في هذه الأشياء الحل.
يعني
الله سبحانه وتعالى يكون في ذلك التحريم أشد لأنه خالف الأصل، لأنه خالف الأصل في هذا. ولهذا الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الله عز وجل جعل الأصل فيما في هذه الأرض من مأكل ومشرب وملبس وكذلك أيضا مسكن وكذلك أيضا في حال الإنسان في تعامله وعاداته، الأصل في هذه الأشياء الحل. فإذا جسر الإنسان إلى تحريم شيء لم يحرمه الله سبحانه وتعالى فإنه نزع إلى منزع مناقضة ذلك الأصل. وأما بالنسبة للذي يحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى، نقول في مثل هذا إنه إذا جاء الدليل في هذا الصريح كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت المخالفة في ذلك أصرح وأظهر، كانت مخالفته في هذا من هذا الوجه أعظم. ثم أيضا إن المحرمات وكذلك أيضا الحلال تختلف منزلته من جهة الحل. حلال قد نص الله عز وجل على حله بعينه، قد نص الله عز وجل على حله بعينه، وحراما قد حرمه الله عز وجل بعينه، فالأمور في هذا تتباين. ولهذا الذي يحل على سبيل المثال الزنا أو الذي يحل الخمر ونحو ذلك، يكون هذا إثمه أعظم عند الله سبحانه وتعالى ممن يقول مثلا بتحريم شيء مثلا مما أحله الله سبحانه وتعالى مثلا من شرب عصير كذا أو نحو ذلك. فهذا مثلا قد حرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى، ولكن جرم الأول قد أحل شيئا حرمه الله. لماذا؟ لأنه في جهة موضعه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، قد حرم شيئا قد جاءت الشريعة بمتواترة بتحريمه، وذاك وإن كان خالف أمر الله وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إلا أن فعله من جهة هذا الأصل أدنى. لهذا نقول تختلف الشريعة من جهة نصها، من جهة نصها، فالمحرم المنصوص عليه بالنص إذا كانت النص في ذلك شديدا من جهة أثره على الناس، فنقول حينئذ إن التحريم في هذا أعظم. لهذا لابد من النظر إلى أصل الأشياء هل الحل أو التحريم، والنظر إلى ذات الفعل المحرم والمباح، هل هو منصوص عليه أو ليس بمنصوص، ونوع النص هل هو قوي أو خفيف، في هذا حتى يدرك منزلة أو تباين المحلين والمحرمين.
الحديث يترى، إنما أقف أخيرا في الثلاث دقائق الأخيرة أعود إلى مسألة عقدية مهمة. الله عز وجل خير العبد كما ذكرتم بعدة خيارات، وهو بمشيئته، مشيئة العبد التابعة لمشيئة الله أو بعد مشيئة الله أن يختاروا أحد هذه الخيارات. رأيتم إن قال قائل إن الله عز وجل تعالى الله عما يقول، إنما يقال هذا أنه ربما لا يعلم عين ما يختاره العبد لنفسه، وهذا ربما يوافق بعض الأمور. وتكلم أيضا في مناسبات عن حديث الأربعين أن أحدكم يخلق ينفخ،
نعم.
يخالفه واقع ما توصل إليه الطب من حيث بيان الجنين ومعرفة كيفيته وكينونته، وأيضا ذكر هو أو أنثى من خلال الأشعة وغيرها. ما التوجيه في شأن من ربما يستمع إلى مثل هذه الأحاديث؟ ما التوجيه الشرعي في شأن الاختيار للعبد وصلته بالقدر، وكيف النجاة من هذا المزلق؟
نقول أولا أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق، الله عز وجل قبل ذلك قدر مقاديرهم كما جاء في حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى، وجاء في غيره أيضا من الحديث، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر خيره وشره، أي أنه ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن ويتوفر فيه الإيمان بهذا الركن ليس من أهل الإيمان. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لما سئل عن الذين يقولون أن إن الأمر أنوف وأن لا قدر، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا إشارة إلى أن الذي ينفي قدر الله سبحانه وتعالى وتقديره لجانب الكائنات وما يقع منها، وأن الله عز وجل عالم بأحوالها وما مضى منها وما يقع منها وما سيقع منها وما خافي العباد، فالله عز وجل يعلمه وما غاب عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يدركه ويقدره جل وعلا، ولله عز وجل العلم الكامل في هذا. فالله سبحانه وتعالى يعلم جل وعلا كل شيء، فيعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذا هو العلم الكامل في مثل هذا لله سبحانه وتعالى الذي لا يعتريه غيب عنه ولا يعزو عن علمه من قدر ذرة في السماوات ولا في الأرض، فلله عز وجل العلم الكامل التام في هذا. وأما من لم يدرك جوانب القضاء والقدر، وربما أيضا يتحير الإنسان في النظر في مثل هذه الأشياء، نقول إنه ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء وقضاها، وأن الله عز وجل في قضائه وتقديره ليس كل أحد يدرك من حكم الله عز وجل وأوامره ما في كل مسألة بتمامها، فقد يقصر فهم الإنسان عن إدراك كثير من الحكم، فتجد تشريع من التشريعات يدرك الإنسان بعضه، وقد يدرك شطر الحكم، وقد يدرك مثلا شيئا يسيرا من الحكم. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذه الأشياء إنه لابد من إيكالها إلى الشريعة. أما الذي ينفي علم الله يقول إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا حال وقوعه وحدوثه، نقول لا شك أن هذا كفر، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فهذا لا شك أن وصف الله عز وجل بما ينزه وبما ينزه عنه. والله سبحانه وتعالى قد بين أنه عالم الغيب والشهادة، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء، وأن الذي يقول إن الإنسان لا يعلم وجود الشيء وحصوله إلا حال اقتراف الإنسان له، نقول إن حتى الطوائف التي تقول بمثل هذا القول طوائف قد مادت، وإن كانوا ينفون القدر إلا أنهم لا ينفون عين الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم أحد من المتأخرين تبنى طائفة معينة ويقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، لماذا؟ لأن حتى القدرية الأوائل الذين ربما منهم من ينفي قدر الله عز وجل فإنه يثبت علم الله سبحانه وتعالى ولكنه ينفي التقدير، وهذا نوع من المنازل العقلية. لهذا نقول ينبغي الإنسان إذا خالف منه حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى ولم يدرك الحكمة منه عليه أن يتهم عقله بعدم إدراكه. لهذا نقول العقل إذا نظر في بعض المعاني ربما لا يدرك ولا يفهم هذا الشيء، كحال البصر. البصر إذا نظر إلى الشمس في الظهيرة تحير ولم يستطع النظر إليه لأنها تحرقه. كذلك العقل في بعض المعاني إذا نظر فيها فإنها تحرق ذلك العقل ولا يستطيع حينئذ أن يجد النتيجة. أكبر خلل وضلال لدى الناس أنه إذا لم يجد النتيجة قام بنقض الأصل. عليك إذن إذا نظرت إلى الشمس في حال الظهيرة ولم تدركها أن تتهم الشمس بعدم وضوحها وجلائها وعدم الإيمان بها لأن بصرك لم يستطع أن يحسن هذا. كذلك الصوت، الإنسان لديه حد من الصوت وإدراكه، وإذا كان الصوت قويا شديدا لم يستطع الإنسان ويهلك إذا سمعه، والله أعلم.
إن أذنتم، هل من وقفة في قابل الحلقات مع مثل هذه الجزئيات في القدر؟
لا بس.
إذن على وعد إن شاء الله أراد أن نمد الحديث في شأن القدر والاختيار وكيف للمرء المسلم أن يصل إلى مراض الله جل وعلا في مثل هذا المزلق الذي زلق فيه كثير من علماء الإسلام، بعضهم آب في آخر حياته، وصلى الله عز وجل أن يتوب على من تاب ويتوب علينا جميعا. أختم هذا اللقاء بشكر جزيل بعد شكر الله جل وعلا لضيفه ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق طريف. شكرا الله لك.
شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام.
شكرا لشيخنا وشكرا لكم. لقاؤنا يتجدد بكم أنتم على خير مغرب السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد.